بسم الله الرحمن الرحيم. باب قتل أبي جهل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن المجاشوني عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جدي عبد الرحمن قال كتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل فيه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة أمية بن خلف وقتله يوم بدر، هو من الأحاديث المتعلقة بقتل أبي بدر من المشركين، فإن البخاري رحمه الله ذكر قتل الكفار ثم عقبه بقتل أبي جهل، والمراد من ذلك قتل الكفار الذين قتلوا من بدر من المشركين، فإنه ذكر ما يتعلق بقتلهم وهذا الحديث من ذلك، لأن أبا جهل هو من جملته، ولكنه أفرد بالذكر لشدة عداوته ولشدة إيذائه للرسول صلى الله عليه وسلم فأفرده بباب، وإلا فإنه داخل ضمن الباب الذي قبله وهو قتل الكفار يوم بدر. وهذا الحديث في قتل أمية بن خلف وأنه من جملة الذين قتلوا يوم بدر من المشركين وهو واحد منهم، وقد جاء ذكره في أحاديث أخرى، ولكن هذا فيه التنصيص عليه وتخصيصه في الذكر وهو من جملتهم. ومقصود من ذلك هو أنه من قتل المشركين في بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنهم قبل أن توجد المعركة لأن هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فلم يتجاوز كل منهم ما حدده رسول الله عليه الصلاة والسلام من المصرع أو المكان الذي يصرع فيه، فأهلكهم الله عز وجل على أيدي المسلمين يوم بدر، وظهرت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إخباره بالأمر المغيب قبل أن يقع، ثم وقع صدقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام.
حدثنا عبد الرحمن قال قالني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسدي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم سجد بها وسجد من معه، غير أن شيخا أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جنته وقال يبكيني هذا، قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا.
وهذا الحديث أيضا يعني مقصود منه هذا الذي في آخره، وأن هذا الشيخ من الكفار الذين لما سجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة النجم ويقرأ النجم وسجد في آخرها فسجد الكفار معه إلا شيخا واحدا منهم، فإنه أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيته قتل كافرا، يعني هذا الذي استكبر عن السجود واكتفى بأن أخذ ترابا ورفعه إلى وجهه قتل يوم بدر كافرا، وهو أمية ابن خلف. لهذا جاء يعني هذا الحديث يعني بعد الذي قبله، لأن المقصود به هذا المستكبر وهو من جملة الكفار الذين أهلكهم الله عز وجل وأبادهم على أيدي المسلمين في غزوة بدر.
أخبرني إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن معمل عن هشام عن عروة قال كانت الزبير ثلاث ضربات من السيف عندهن في عاتقه، قال كنت أضرب أصابعي فيها، قال ضرب سنتين يوم بدر وواحدة يوم الجرموز، قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم، قال فما في كنت فيه بلة كلها كلها يوم بدر. قال صدق لهن سرور من صراع الكتائب. ثم رده على عروة. قال هشام فأخذناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولو زدت أني كنت أخذته.
وهذا الحديث فيه قصة الزبير رضي الله تعالى عنه وشهوده بدرا وأن في عاتقه 3 ضربات من أثر السهام والسيوف. وكان عروة ابن الزبير وهو صغير يلعب فيعبث بهذه المواضع 3 التي هي في عاتق الزبير ويدخل أصابعه في أماكن هذه الضربات 3 التي هي في عاتق أبيه الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واثنتان منهما حصلتا يوم بدر. اثنتان من هذه الضربات 3 التي أثرهما في عاتقه والتي كان عروة بن الزبير يلعب ويدخل أصابعه فيها اثنتان منها حصلت يوم بدر. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث فيما يتعلق ببدر وقصة بدر. فإن هذه الضربات 3 التي في عاتقه اثنتان منها يوم بدر. ثم ذكر قصة شيخ الزبير وأنه قيل ما فيه قال فيه فلة كلها يوم بدر ومقصود بذلك ما يحصل من الكلم أو من الأثر في السيف عندما يحصل به انفلام ويحصل فيه شيء من التأثر يعني يقال لها خلود. ثم ذكر بيت الشاعر أو قطعة من بيت الشاعر الذي يقول ولا عيب فيهم قال بهن فلول من شراع الكتائب. يعني وهي قطعة من بيت من الشعر هو ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من شراع الكتائب. يعني فيها انفلام أو شيء من الأثر الذي هو نتيجة القراء ونتيجة الصدام وملاقاة الأعداء. فإن السيوف يحصل يعني فيها شيء من يعني الانفلام أو شيء من الأثر يكون عليها. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. الكتائب هي الجيوش التي تتلاقى في جمع كثيرة. فعندما تتلاقى يحصل في السيوف شيء من الأثر. هذا الأثر يقال هذه الأثر في السيوف يقال لهن فلول. وكيف الزبير رضي الله عنه حصل له فلة كلها يوم
قال حدثنا قوط عن علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير محلم بسبة. قال هشام وكان سيف عروة محلم بسبة.
لذلك الحديث يعني لا سنة قبل هذا قال إنه كان في أبناء الزبير وأنهم أقاموه يعني قوموه ب3000 درهم وأنه أخذه واحد منهم. ثم قال لوجدت أني أخذته يعني أنه كان في نصيب وغفرت به من هذا السيف الذي قاتل فيه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل له لذلك الأثر يوم بدر لوجد أنه غفر به وأنه صار من نصيبه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي بعده وأن هذا السيف كان محلا بالفضة. أن هذا السيف كان محلا بالفضة من سيف الزبير الذي حصل له بالفلة يوم بدر كان محلا بالفضة. وهذا يدلنا على جواز تحلية السيوف بالفضة وأن تكون محلاتا بالفضة. لأن سيوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت كذلك. وهذا الأثر أو هذا الحديث الذي معنا وسيف الزبير الذي كان قاتل به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان فيه حلية بالفضة، فدل هذا على جواز تحلية السيوف بالفضة.
قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك؟ وقال إني إن شددت كذبتم. فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا برجاله فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو عشر سنين، فحمله على فرسه وكل به رجلا وكل به رجلا حمله على فرسه وكل به رجلا
نعم. وهذا الحديث فيه أن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم المروءه يوم اليرموك والغزوه التي حصلت يعني بين المسلمين والروم، كان من جمله الفرسان الشجعان المتميزون في شجاعتهم وفروسيتهم رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه وارضاه، انه كان فارسا ماهرا. فقال قيل له الا تشد على الكفار انا اشد معك؟ قال إن فعلت كذبتم، يعني إنكم ما تفعلون أو ما يحصل منكم ذلك الشيء. ثم إنه أقدم على فرسه حتى شق صفوف الكفار وتجاوزهم، ثم رجع يريد أن يخترق صفوفهم مرة أخرى راجعا إلى أصحابه، فأخذوا بلجام فرسه فحصل له ضربات على عاتقه. كان بعض هذه الضربات التي على عاتقه يوم بدر، فكان عروة بن الزبير يلعب بهذه الآثار التي على عاتقه والتي حصلت يوم بدر ويوم اليرموك، يعبث بها ويلعب بها لأنها متميزة بأثرها وعلامتها، فكان يلعب بها. وهذا يدلنا على شجاعة الزبير رضي الله تعالى عنه وقوته وبسالته، وأنه كان يعني فعل هذا الفعل العظيم الذي هو أقدم على الكفار حتى شق صفوفهم وتجاوزهم، ثم رجع مرة أخرى ليخترق صفوفهم راجعا إلى أصحابه وإلى جماعته، أخذوا بلجام فرسه وحصل له تلك الضربات على عاتقه التي كان بعضها كان قبل ذلك يوم بدر، فكانت متجمعة في مكان واحد، شيء حصل يوم بدر وشيء حصل يوم اليرموك. ثم ابن الزبير عبد الله كان معهم، وكان أبوه لما أراد أن يذهب ويشد على الكفار أوصى به، وأنه كان على مركوب فخشي أنه يحصل منه إقدام فيحصل نتيجة لذلك ضرر عليه لأنه ليس بخبير ولأنه شاف، توكل عليه من يحافظ عليه لأنه لا يزال صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أيضا يدل على شجاعة عبد الله بن الزبير، لأنه في صغره في هذه المثابة وعلى هذه الهيئة وهذا الوقت الذي كان يقدم ويكون معهم، فلما فارقه أبوه وكل به من يرعاه ويحافظ عليه ويكون في رعايته وملاحظته. والمقصود من ذلك ذكر يوم بدر وما حصل للزبير فيه، وأن هذه الضربات بعضها يوم بدر.
قال حدثني عبد الله بن محمد سمع رفحة بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش وخذفوا في قوي من أضواء بدر خبيث محبته، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرض في 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحله، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفتي فكيه وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تسلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيدي، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصويرا ورقيمة وحسنة وندما.
وعلى الحديث فيه ذكر قتل بدر من المشركين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ب24 من صناديدهم كبارهم أن يسحبوا وأن يرموا في ركي وفي البئر خبيث مخبدة، فرموا بها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في غزوة جلس في عرصتها 3 أيام ثم بعد ذلك ينصرف، بمعنى أنه لا ينصرف من المكان الذي يفتحه أو الذي يعني ينتصر به إلا بعد أن يمضي 3 ليال. فالرسول عليه الصلاة والسلام في بدر أمر بسحب هؤلاء 24 من الصناديد هذه قريش الذين قتلوا على أيدي المسلمين، ورموا في البئر. ثم بعد ذلك لما جاء اليوم الثالث ركب راحلته، ثم ذهب ومر بالركي الذي رموا فيه وخاطبهم وسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تخاطب يا رسول الله من أناس من أجساد لا أرواح لها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله عز وجل ليسمعوا كلامه، ليكون ذلك توبيخا وتقريعا و يعني حسرة عليهم. فالحديث أولا إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يعني حصلت فيه الغزوة، وأنه يبقى 3 أيام، وكان هذه عادته عليه الصلاة والسلام عندما يقاتل قوما وينتصر عليهم لا ينتقل في لحظته أو في وقته، وإنما يبقى في مكانه 3 أيام. ثم فيه إلقاء هؤلاء الكفار في البئر ومخاطمته إياهم عليه الصلاة والسلام، في ذلك توبيخ لهم وتقريع وزيادة حسرة وندامة عليهم، وفيه أن الله تعالى أحيا هؤلاء الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهم يسمعون كلامه ليكون ذلك توبيخا وتقريعا لهم. وهذا هو الذي قاله العلماء أن الكفار لا يسمعون من يخاطبهم، أو أن الموت لا يسمعون من يخاطبهم، ولكن الله عز وجل أحيا هؤلاء فسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة، وقد سمعوا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك حسرة على حسرتهم وندامة على ندامتهم. وفيه أيضا حصول العذاب في القبر في البرزخ، لأن لأن وجدتم ما وعد وعدكم ربكم حقا لما وعدوا به من الهلاك وما يحصل لهم من العذاب بعد هلاكهم. هذا الحديث دل على هذا ودل على هذه المعجزة وهي مخاطر وهي سماعهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان في ذلك زيادة التقريع والتنكيد لهم على ما حصل لهم من الإيذاء وشدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عفان عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش، قال عمرو هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قوما دار البوار قال النار يوم بدر.
هذا الحديث عن ابن عباس تفسير لهذه الآية الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قوما دار البوار قال هم كفار قريش أو زعم كفار قريش الذين ظلوا وأظلوا وعملوا جهدهم على إبقاء الناس على ضلالتهم وعلى كفرهم، فهؤلاء بدلوا نعمة الله كفرا صرفوا الناس عن الأخذ بالحق والهدى ومنعوهم من أن يعملوا على خروجهم من الظلمات إلى النور، بل رغبوهم في أن يلقوا في الظلمات، فهم بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار، حلوا قومهم دار البوار الذي هي النار بما حصل لهم أو حصل منهم من تشجيعهم وترغيبهم في البقاء على الكفر وصدهم عن سبيل الله، فإنهم أوصلوهم بما عملوه معهم من الحيلولة بينهم وبين قبول الهدى والحق، فإنهم أحلوا قومهم دار البوار. وهذا التفسير تفسير بالمثال، ليس معنى ذلك أن الأمر تخص هؤلاء، وإنما هذا من التفسير بالمثال، لأنه يحصل التفسير يعني ببعض الأمثلة فلا يكون مقصود من ذلك الحصر، وإنما يعتبر هذا جزء من أجزاء ما يطلق عليه اللفظ وما يشمله اللفظ. وهكذا عبارة السلف في التفسير، فإنها إما عبارات مترادفة أو يسمى الخلاف بينها خلاف تنوع أو الاختلاف اختلاف تنوع، لأن هذا لا يخالف هذا ولا ينافي هذا، أو تفسير بالمثال يعني يذكر مثال من الأمثلة التي تندرج تحت ذلك اللفظ، وهي جزئية من جزئيات ما يشمله ذلك اللفظ العام. ولهذا تفسيرة السلف هي من هذا القبيل في الغالب، اختلاف تنوع أو تفسير بالمثال، اختلاف تنوع اللي هي الألفاظ المترادفة، هذا يفسر بكلمة وهذا يفسر بكلمة وهي مترادفة أو متقاربة، أو تفسير بالمثال كهذا الذي فيه الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار، فإن هذا يشمل كل من كان على هذا النحو وعلى هذا الوصف من الكفر والإغلال من الضلال والإغلال. وفي مقدمة من يطلق عليه هذا اللفظ أو من يندرج تحت هذا اللفظ من كفار قريش الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية، وهو تفسير بالمثال وليس تفسيرا بالحصر، وأن الذين يضلون غيرهم ويعملون على إبقائهم في الضلالة لا يدخلون تحت هذه الآية، هم داخلون تحت هذه الآية، ولكن هذا الذي حصل من تفسير ابن عباس رضي الله عنه لها بما حصل كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر هو تفسير بالمثال كما ذكرت.
قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي قال ذكر عند عائشه رضي الله عنها ان ابن عمر رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب في قبره ببكاء اهله، فقالت ويل ابن عمر رحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الخليل وفيه قتل بدر من المشركين وقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسلم من في القبور إما تبوأ مقاعدهم من تقول هنا تبوأ مقاعدهم من النار.
وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكانت ترى أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وكذلك أيضا أن الكفار لا يسمعون ويعني قالت إن الذي قال إنه يعذب ببكاء أهله عليه يعني أنه وهل يعني أنه وهل وإنما قال أنه يعني يعذب بخطيئته
وإنه لا يعذب بخطيئته وذنبي وإن أهله لا يبكون عليه
ولا يعذب بخطيئته وذنبي وإن أهله لا يبكون عليه يعني في الوقت الذي هم يبكون عليه هو يعذب بخطيئته وذنبه يعني لا بذكائه يعني هكذا أرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث ثابت أو الحديث ثابت في هذا ولكن العلماء فسروها بتفسيرات متعددة يعني ليس معناها أنهم لأنهم يعذبون يعني بفعل غيرهم لأنه لا تجر وجهه إلى أخرى وإنما يراد بذلك يعني من كان سببا في هذا إما بكونه أوصى بأن يفعل به هذا أو أنه يرضى بأن يفعل معه ذلك فيكون مؤاخذا بما حصل منه من الوصية أو من كونه أبدى رغبته أو رضاه يعني بذلك. وكذلك أيضا ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا في عدم السماع الكفار يوم بدر وأنها قالت إنهم لا يعلمون الآن يعني أن يعني ما وعدوا به حقا. لكن هؤلاء الذين روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الكفار يسمعون وكذلك رأوا أن الإنسان يعذب بكاء أهله عليه ذلك ثابت عن الصحابة غير عائشة ومن حفظ حجة على من يحفظ على من لم يحفظ ورضي الله تعالى عن الجميع. فإن الأحاديث في بكاء في تعذيب الرجل في بكاء أهله عليه ثابتة وكذلك الأحاديث في سماع الكفار يوم بدر كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد هو هذه الجملة الأخيرة التي هي ما يتعلق بأهل بدر وكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم هذا هو المقصود من إرادة حديث هنا.
قال حدثني عثمان قال حدثني عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على صليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. وذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية.
ويعني هذا الحديث مثل الذي قبله يعني فيه مخاطبة الإنسان الكفار وأنهم يسمعون ما يقول لهم. وعائشة رضي الله عنها لما أرضاها لما سمعت بهذا قالت إنما قال إنهم لا يعلمون يعني أنما يعني وعدهم الله تعالى حقا. واستدلت الآية وما أنت بمسلم في القبور وأنهم لا يسمعون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنهم يعلمون الآن حين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما وعدهم الله حقا حيث وقعوا في العذاب وحيث حصل لهم العذاب على كفرهم. لكن كما عرفنا الذين أثبتوا ذلك من ابن عمر وغيره أنهم يسمعون ثابت. والعبرة بما ثبت وبما دل عليه الدليل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت من الآية عدم سماعهم ولكن سماعه ثابت في هذه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك مستثنى من العموم الذي فيه كون الكفار لا يسمعون، يكون مخصصا منه ومستثنى منه. والأصل هو أن يقال لأن الأموات لا يسمعون إلا ما دل دليل على حصوله وعلى ثبات ذلك، فيكون مستثنى من ذلك العموم كهذا الذي في هذا الحديث من سماعهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكالحديث الذي فيه أنه يسمع خفقا نعالهم عند انصرافهم من القبر عند الدفن، جاء فيه أن المقبور الذي دفن يسمع خفقا نعالهم عندما ينصرفون من بعد فراغهم لدفنه، فما دل عليه دليل يكون مستثنى من ذلك العموم.
باب فرض من شهد بدرا. حدثنا عبد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزله حارثة مني، فيكن في الجنه في اقصر رحمته وان تكن اخرى ترى ما اصنع. وقال ويحك او وقال ويحك او حديثي او جنه واحده او جنه واحده هي انها جنان كثيره وانهم في جنه في الله.
وهذه الترجمه هي باب فضل من شهد بدرا، يعني من شهدها من الصحابه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. فورد حديث تدل على أفضليته وعلى تميزه، وفضلهم ثابت، الحديث الكثيرة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان من مناقب الشخص أن يقال إنه بدري أو إنه شهد بدرا، لهذا ينكر في مناقبه عندما يذكر الحديث. الحديث قال عن فلان وكان شهيد بدرا، يعني فيقولون وكان شهيد بدرا يعني معناه إشارة إلى منقبته وأنه حصل على هذه المنقبة العظيمة، لأن من كان بدريا فإن له ميزة وله فضل، جاء ذلك في الحديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد فيه البخاري رحمه الله عدة أحاديث، فالمقصود من شهد بدرا الذين شهدوها بالفعل او من كان في حكم من شهدها، فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لانه لم يشهدها بنفسه، وكان في المدينه يمرض ابنته زوجته ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيه رضي الله تعالى عنها، وكان بقاؤه في المدينه باذن الرسول عليه الصلاه والسلام، ولهذا جعل له نصيبا في الغنيمه وقال لك أجر المجاهد وسهمه، له الأجر الذي يكون لمن شهد بدرا وله نصيب في الغنيمة كنصيب الرجل الذي شهد بدرا. فنصيب ببدر من شهد بدرا أو كان في حكم من شهدها وإن لم يشهد هذا الفعل، حيث مكن من عدم شهودها لعذر من الأعذار كالذي حصل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه معدود في التدريجين، وإن لم يكن شهدها بنفسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخره عنها وأعطاه وقال إن له أجر المجاهد وسهمه، فله أجر في الدنيا، له سهم في الدنيا من الغنيمة وله أجر في الآخرة وفضل يعني في هذه الغزوة وإن لم يكن قد شهدها. فأورد البخاري رحمه الله في هذا عدة حديث، أول هذا الحديث الذي فيه قصة هذه المرأة وهي أم حارثة التي قتل ابنها يوم بدر، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله عن ابنها، قالت كان في الجنة فإنها تصبر، وإن كان الأمر غير ذلك فترى ما فيرى ما تصنع. فقال أوهبلتي، فقال أوهبلتي
فليكن في الجنة بأصل وأحسنتك، وإن تكن أخرى ترى ما أصنع، فقال ويحك أو هديثي أو
ويحك، قال ويحك أو هديثي، يعني ويحك كلمة يعني توجه، أو هديثي يعني قيل إن من معنى ذكلتي، وقيل غير ذلك. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو جنة واحدة إنها جناز، وإن ابنك أصاب الفردوس، ففي هذا فضل شهداء بدر الذين قتلوا يوم بدر، وكذلك فضل الذين حضروها وشهدوها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي قتل يوم بدر هو بهذه المنزلة، وأنه من أهل جنة الفردوس على فيه أعلى مكان في الجنة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، ويعني سقفها عرش الرحمن، هذه الجنة التي هي الفردوس سقفها عرش الرحمن.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت صهيب بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مسعود والزبير وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص، فإن فيها امرأة من المشركين معها كتاب من فاضل أبي بلتعة إلى المشركين، وأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب، فقالت ما معنى الكتاب، فأنقناها فالتمسناها فلم نرى كتاب، فلم نرى كتابا، فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرجنا الكتاب أو سنجددنك، فلما رأت الجدة أهوت إلى فجستها وهي مستجدة في الجسائر وأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت، قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عن القوم يده يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا، وقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، فقال أليس من أهل بدر، فقال لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد وجد لكم الجنة أو فقد غفرت لكم، فدمع عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم.
وهذا الحديث واضح الدلالة على قبر أهل بدر الذين شهدوها، سواء كانوا قتلوا أو سلموا من القتل، لأن هذا الحديث فيه أنها وجبت لهم الجنة، وفيه أنه قد غفر لهم، وذلك في قصة هذا الصحابي وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الذهاب إلى مكة عام الفتح لفتحها أخفى ذلك، أخفى هذا الخبر حتى لا يعلم الكفار في قدومه، فيستعدوا ويتهيأوا للقتال، أخفى ذلك، فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى المشركين يخبرهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطى هذا الكتاب لامرأة فذهبت به، فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما حصل، فطلب من علي والزبير ومعهما ثالث وكلهم فارس وكلهم من الفرسان، ذهبوا إلى وقال أدركوا المرأة فإنها في روضة خاص، فأتي هذا الكتاب الذي معها، فذهبوا إليها فأدركوها في المكان الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منها أن تخرج الكتاب، فقالت ما معنا كتاب، ففتشوا في متاعها فلم يجدوا شيئا، فقالوا لا تخرجين الكتاب
أولى نجرد النسل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا وأنت معه في كتاب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو لا ينطق عن الهوى. فلا بد أن تفرجيه، يعني أظهروا لها الجد وأن الأمر ليس فيه هوادة وليس فيه تساهل، لأنهم أرسلوا لمهمة والذي أرسلهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر أن معها كتاب وهو لا ينطق عن الهوى. فإما أن تخرج الكتاب وإما أن نجردك لنبحث عنه. فلما رأت الجدة أهوت إلى يعني إلى خزتها وكانت يعني قد يعني جعلت يعني كساء يعني حزمته على وسطها وجعلت الكتاب في هذا الكساء الذي شدته على وسطها فأخرجت الكتاب منه وأعطتهم إياه فرجعوا بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقرأ الكتاب وإذا فيه أنه كتاب من حاطب يزلسع إلى الكفار في مكة يخبرهم بقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وأنه يريد أن يغزوه. فغضب لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إنه خان الله ورسوله المؤمنين فدعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال ما حملك حاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال حاطب. فقال ما الذي حملك على هذا؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر شيئا عن إسلامه وعن حرصه على بقائه على هذا الخير، وإنما أراد أن يكون له يد عند الكفار لأن غيره من الصحابة لهم أقارب ولهم أناس يساعدونهم ولا يلحق أهليهم ضرر بسببهم بسبب قرابتهم، وأما هو فليس له الذي مثل الذي لكثير من الصحابة. فأراد من هذا الكتاب أن يكون يدا له حتى لا يحصل مضرة على أهله وماله وناسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا لا تقولوا له إلا خيرا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله فإنه كان الله ورسوله مني. قال أوليس قد شهد بدرا أوليس قد شهد بدرا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجدتم الجنة أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، الشاهد الترجمة من الحديث. وهذا الفضل الذي حصل لأهل بدر وأنهم مغفور له وأن الله تعالى كتب لهم الجنة وأوجب لهم الجنة، فهذه منقبة عظيمة ذلك من على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاه. ومعنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني معناه أنه مهما يحصل منهم من الأمور التي تحصل في المستقبل فإنها مغفورة له. وليس معنى ذلك أنه مباح لهم أن يفعلوا المعاصي، لأن المقصود من ذلك أن الذنوب إذا وقعت تقع مغفورة، الذنوب إذا وقعت تقع مغفورة له. ومقصود من ذلك ما يتعلق بأمور الآخرة ليس في أمور الدنيا، وأمور الدنيا إذا وقع منهم شيء يستحقون الحد عليه أو العقوبة عليه فإنه يقام عليهم الحكم، وإنما هذا بالنسبة للآخرة فإنها مغفورة لهم من الله عز وجل ولهم الجنة من الله سبحانه وتعالى. فهي فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة لأهل بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أيضا هذا الحديث فيه دليل واضح على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقال فيهم إلا الخير، وأن ما جرى بينهم من القتال وما جرى بينهم من الفتن وما جرى بينهم من الأمور التي وقعت أنهم معذورون فيها لأنهم مجتهدون، إما مصيبون ولهم أجران وإما مخطئون ولهم أجر واحد. ودليل على هذا الذي حصل إذا أكتبوكم فرموه ما سبقوا نبلكم. وقصد ذلك توجيه الصحابة الكرام لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم لا يرمون النبل إذا كان الأعداء منهم بعيدين، لأن إذا كانوا بعيدين فالإصابة محتملة، قد يحصل فائدة وقد لا يحصل، إنما يعني يتركونهم حتى يقربوا، فإذا قربوا وصاروا منهم على كثب يعني عن قرب فإنهم يرمونهم، لأنهم في هذه الحالة يصيب السهم ويصيب النبل إذا كانوا عن قرب، وأما إذا كانوا عن بعد فإنه قد يصيب وقد لا يصيب، وقد يؤثر وقد لا يؤثر. يعني ما لا تسبقوا نبلكم ولا يعني تطلقوه عليهم وهم بعيدون فقد يذهب النبل بدون فائدة، وإنما إذا أكتبوكم بمعنى أنهم غشوكم وقربوا منكم فعند ذلك أرسلوا عليهم النبل، لأنه في ذلك يؤثر. وأما إذا كانوا بعيدين فاستبقوا نبلكم، يعني فنقول من هذا أنهم يعني لا يرمونهم إذا كانوا بعيدين، وإنما يرمونهم إذا قربوا وكانوا منهم عن كثب يعني عن قرب، لأنها في هذه الحالة يحصل الإفادة من النبل ومن رميهم، وإذا كانوا بعيدين فقد يخلص نبلهم وقد ينتهي ما عندهم، ثم ينقض عليهم الكفار وليس معهم شيء. لكن إذا أبقوا نبلهم وانتظروا القرب حصول القرب منهم فإنه عند ذلك تحصل الفائدة من وراء إرسال النبل إليهم، لأنه يصيب وتحصل الفائدة منه عن قرب. يعني إذا كانوا الكفار قريبين فإن النبل إذا أرسل إليهم يصيبهم بخلاف ما إذا كانوا بعيدين. المقصود من هذا أنهم يسبقون النبل إذا كانوا بعيدين وينتظرون إلى أن يقربوا وعند ذلك يرموهم فتحصل الفائدة من قبل.
قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن غسير عن حمزة بن أبي وسيد والنذر بن أبي وسيد عن أبي وسيد رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكتبوكم يعني كثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم.
وهذا مثل الذي قبله، يعني إذا يعني غشوهم ووصلوا إليهم فإنهم يعني يرمونهم، وأما قبل ذلك يستبقون نبلهم ولا يفرطوا فيه فيضيع بدون جدوى، وإنما يتركونهم حتى يقربوا ثم على ذلك يرسلون إليهم النبل.
قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رمان يوم أحد عبد الله بن الزبير فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: يوم بدر والحرب السجال.
وهذا الحديث فيه يعني أن المسلمين لما حصل لهم أن قتل منهم 70 يوم أحد، يعني فإنهم قد أصابوا يوم بدر، يعني ما هو أعظم من ذلك وما هو أكثر من ذلك، لأن المسلمين قتلوا منهم الكفار 70 وأسروا 70، يعني عندما حصل للمشركين شيء من الأضرار بالمسلمين يوم أحد، قال أبو سفيان: يوم بيوم والحرب سجال، يعني هذا اليوم بيوم بدر، يعني يوم بدر الذي أصيب فيه الكفار يقابله هذا اليوم الذي قتلوا بشيء من التشفي من المسلمين حيث قتلوا منهم هذا العدد. وقال أبو سفيان: يوم بيوم والحرب سجال، يعني يوم علينا ويوم علينا، يوم لنا ويوم علينا. فكان يعني هذا الذي حصل للمسلمين يوم بدر وهو على الكفار يقابله ما حصل من حصول المضرة على المسلمين في يوم أحد، هذا هو معنى كلام ابن سفيان: يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر. والحرب سجال فندال ويدال علينا، تكون الغلبة لنا في بعض الأحيان والغلبة علينا في بعض الأحيان.
قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب عن جدي أبي قربة عن أبي موسى قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر.
وهذا الحديث يعني فيه هو قطعة من حديث طويل يتعلق برؤية رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث سيأتي في كتاب التعبير وقد مضى، ولكنه أورد قطعة من هنا. وقوله هو إذا الخير ما
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد
وثواب الصدق الذي آتانا يوم بدر، يعني وهذا محل الشاهد، يعني ما حصل من الصدق منهم في يوم بدر أثابهم الله عز وجل بأن نصرهم وحصلوا الخير بعد ذلك، يعني في الغزوات القادمة، فإن المسلمين في انتصار من نصر إلى نصر ومن عز إلى عز حتى أتم الله عز وجل يعني النعمة على المسلمين بحصول الغلبة لهم وظفرهم وانتصارهم على أعدائهم. فهذا قطعة من رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها أنه رأى بقرا تنحر فكان ذلك نحرا في أصحابه يوم أحد، نحرا في أصحابه يوم أحد، لأنه حديث طويل فيه رؤيا، ولكن محل الشاهد أن الصدق الذي حصل منهم يوم بدر أثابهم الله عز وجل عليه بما حصل لهم من الانتصارات التي وقعت وحصلت بعد ذلك.
قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف: اني لفي الصف يوم بدر اذ التفت عن فاذا عن يميني وعن يساري فتيان خبيثات سن وكاني لم امن بمكانهما. قال لي احدهما السر من صاحبه: يا عمي ارني ابا جهل. فقلت: يا ابن اخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله ان رايت ان اقتله او اموت دونه. فقال لي الاخر السر من صاحبه جثه. قال: فما سرني اني بين رجلين مكانهما، فاشرت لهما اليه فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء.
هذا الحديث ايضا يتعلق ببدر وما حصل فيها، وان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كان في الصف يوم بدر التفت واذا عن يمينه شاب واذا عن يساره شاب. قال: لم امن يعني حيث كنت بينهما، لانه رغاهما حديثي السن فظن انهما لا يكون عندهما القوه والجلد الذي يكون عند من يكون قويا ومن يكون كبيرا وعنده تجربه، فغمزه الذي عن يمينه واسر عن صاحبه وقال: يا عم اتعرف ابا جهل؟ قال: وماذا تريد منه؟ قال: اريد ان اقتله لانه رؤي رسول الله عليه الصلاه والسلام. فعجب يعني من هذه الهمه العاليه وهذه الرغبه يعني في كونه يقدم على ابي جهل فيقتله، لانه يعلم انه كان يؤذي رسول الله عليه الصلاه والسلام والمسلمين معه. ثم تكلم ثم غمزه الاخر عن يساره وطلب منه سرا يعني دون ان يعلم صاحبه بما يسر به، فقال مثل ما قال صاحبه. تقول: فتغير رايه الاول، اولا كان يعني يرى انه بين اثنين شابين لا يامن ان يحصل منهم شيء من الضعف، لكن بعد هذا الكلام وبعد هذه الرغبه التي ابدوها وابداها كل منهما تغير رايه. قال: ما احب ان اكون بين اثنين بين رجلين مثل يعني هذه الهمه وهذه الرغبه التي عند هذين الرجلين او هذين الشابين. فراى ابا جهل فاشار اليه وقال: هذا ذاك ابو جهل. فانطلق انقضى عليه صقرين. صقر هو الطائر الذي هو من الجوارح والذي يعني هو من الطير الذي يصاد به. فانقضى عليه صقرين فأرضياه قتيلا. وكل واحد منهما كان يقول لعبد الرحمن إما أن يقتله أو يموت هو دونه. يعني إما لا بد من قتل أبي جهل أو يقتله هو. هذا وهما شابان من الأنصار. هذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، خاصة شبابهم من القوة ومن الجلد ومن الصبر ومن قوة النفس وقوة البأس والصبر عند ملاقاة الأعداء والأقدام على من يكون شديد الأداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حصل من هذين الشخصين اللذين قتلا وهما ابن عطاء. الحديث يتعلق ببدر ووقعتها وشهودها وما حصل فيها، وأن عبد الرحمن كان بين هذين الشابين، وفيه أيضا أدبهما حيث كل واحد منهما قال يا عم. هذه كلمة أدب يقولها الصغير الكبير، وإن لم يكن من قبيلته أو قريبا منه، لأن عبد الرحمن من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار. هذا الشابان من الأنصار وعبد الرحمن من أهل المهاجرين، ومع ذلك يقول كل واحد منهما لعبد الرحمن يا عم يا عم. فهي كلمة أدب تقول من الصغير للكبير، وإن لم تكن هناك قرابة بينهما. طيب نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه. هو أعظم منه، هو أعظم منه، لأنه يعني من الخلفاء الراشدين الذين هم أفضل الأمة. لكن يعني لكن هذا في زيادة الحالة، حيث كان له أجر زهيد بدرة، لأنه ما تخلف عنها إلا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرض ابنته، ليمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته حية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ماتت رضي الله عنها قبل أن يصل الخبر عن فتح بدر، ماتت قبل قدوم الناس وقبل بدر. نعم إذا وجد من أحد منهم شيء يقام على الحد، ولكنه مغفور له بالآخر. الجاسوس كما هو معلوم، الجاسوس يعني الكفار، هذا يرجع فيه للإمام إلى مصلحة تترتب على ذلك. لكن يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني فهم منه أنه منافق، أو ظن أنه منافق وأنه يظهر الإيمان ويظهر الكفر. فالرسول صلى الله عليه أنكر عليه وقال إنه شهد بدرا، والذين شهدوا بدرا قال الله تعالى فيه ما قال، واعتذر حاطب بهذا العذر الذي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه على ما قال، وقال عاد لهم انهم لا يقولون فيه الا خيرا. وقتل الجاسوس يعني هم يرجع به الى الايمان، يعني يفعل ما يرى بنصر او يسحق القتل، لكن جرى المصلحه في كونه لا يقتل فهذا يرجع اليه، وهو يعني يتبع المصلحه وما يتوكل على ذلك من الفوائد. لا وقف الذي كما هو معلوم ما حصل هذه، حصل يعني يعني شيء من الضعف وشيء من الضرر عن الوجع والامر، ولكن انتهى الامر بغلبة المسلمين. لا يقوم أن يقوم مهزمون عنه.
الله الرحمن الرحيم. باب قتل أبي جهل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن المجاشوني عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جدي عبد الرحمن قال كتبت مية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل فيه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة أمية بن خلف وقتله يوم بدر، هو من الأحاديث المتعلقة بقتل أبي بدر من المشركين، فإن البخاري رحمه الله ذكر قتل الكفار ثم عقبه بقتل أبي جهل، والمراد من ذلك قتل الكفار الذين قتلوا من بدر من المشركين، فإنه ذكر ما يتعلق بقتلهم، وهذا الحديث من ذلك، لأن أبا جهل هو من جملته، ولكنه أفرد بالذكر لشدة عداوته ولشدة إيذائه للرسول صلى الله عليه وسلم، فأفرده بباب، وإلا فإنه داخل ضمن الباب الذي قبله وهو قتل الكفار يوم بدر. وهذا الحديث في قتل أمية بن خلف، وأنه من جملة الذين قتلوا يوم بدر من المشركين، وهو واحد منهم، وقد جاء ذكره في أحاديث أخرى، ولكن هذا فيه التنصيص عليه وتحقيقه في الذكر، وهو من جملتهم. ومقصود من ذلك هو أنه من قتل المشركين في بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنهم قبل أن توجد المعركة، لأن هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فلم يتجاوز كل منهم ما حدده رسول الله عليه الصلاة والسلام من المصرع أو المكان الذي يصرع فيه، فأهلكهم الله عز وجل على أيدي المسلمين يوم بدر، وظهرت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إخباره بالأمر المغيب قبل أن يقع، ثم وقع صدقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام.
حدثنا عبدان بن عثمان قال قرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسدي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم سجد بها وسجد من معه، غير أن شيخا أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته وقال يبكيني هذا، قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا.
وهذا الحديث أيضا يعني مقصود منه هذا الذي في آخره، وأن هذا الشيخ من الكفار الذين لما سجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة النجم ويقرأ النجم فسجد في آخرها فسجد الكفار معه إلا شيخا واحدا منهم، فإنه أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيته قتل كافرا، يعني هذا الذي استكبر عن السجود واكتفى بأن أخذ ترابا ورفعه إلى وجهه قتل يوم بدر كافرا، وهو أمية ابن خلف. لهذا جاء يعني هذا الحديث يعني بعد الذي قبله، لأن المقصود به هذا المستكبر، وهو من جملة الكفار الذين أهلكهم الله عز وجل وأبادهم على أيدي المسلمين في غزوة بدر.
أخبرني إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كانت الزبير ثلاث ضربات من سيفي عندهن في عاتقه، قال كنت أوجب أصابعي فيها، قال ضربت اثنتين يوم بدر وواحدة يوم الجرموت، قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم، قال فما في كنت فيه فلته كلها كلها يوم بدر. قال صدقت بهن سرور من صراع الكتائب. ثم رده على عروة. قال هشام فأخذناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته.
وهذا الحديث فيه قصة الزبير رضي الله تعالى عنه وشهوده بدرا وأن في عاتقه 3 ضربات من أثر السهام والسيوف. وكان عروة ابن الزبير وهو صغير يلعب فيعبث بهذه المواضع 3 التي هي في عاتق الزبير يدخل أصابعه في أماكن هذه الضربات 3 التي هي في عاتق أبيه الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واثنتان منهما حصلتا يوم بدر. اثنتان من هذه الضربات 3 التي أثرهما في عاتقه والتي كان عروة بن الزبير يلعب ويدخل أصابعه فيها اثنتان منها حصلت يوم بدر. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث فيما يتعلق ببدر وقصة بدر. فإن هذه الضربات 3 التي في عاتقه اثنتان منها يوم بدر. ثم ذكر قصة شيخ الزبير وأنه قيل ما فيه قال فيه فلة كلها يوم بدر فلة ومقصود بذلك ما يحصل من الكلم أو من الأثر في السيف عندما يحصل به انفلام ويحصل فيه شيء من التأثر يعني يقال لها خلود. ثم ذكر بيت الشاعر أو قطعة من بيت الشاعر الذي يقول ولا عيب فيهم قال بهن فلول من صراع الكتائب. يعني وهي قطعة من بيت من الشعر هو ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من صراع الكتائب. يعني فيها انفلام أو شيء من الأثر الذي هو نتيجة القراع ونتيجة الصدام وملاقات الأعداء. فإن السيوف يحصل يعني فيها شيء من يعني الانفلام أو شيء من الأثر يكون عليه. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. الكتائب هي الجيوش التي تتلاقى كتائب جمع كتيبة. فعندما تتلاقى يحصل في السيوف شيء من الأثر. هذا الأثر يقال هذه الأثار في السيوف يقال لهن فلول. وكيف الزبير رضي الله عنه حصل له فلة كلها يوم
بدر. حدثنا قوة عن علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير محلى بسبة. قال هشام وكان سيف عروة محلى بسبة.
لذلك الحديث عن الأثر قبل هذا قال إنه كان في أبناء الزبير وأنهم أقاموه يعني قوموه ب3000 درهم وأنه أخذه واحد منهم. ثم قال لوددت أني أخذته يعني أنه كان في نصيب وغرت به من هذا السيف الذي قاتل فيه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل له بذلك الأثر يوم بدر. لوجد أنه ظفر به وأنه صار من نصيبه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي بعده وأن هذا السيف كان محلا بالفضة. أن هذا السيف كان محلا بالفضة من سيف الزبير الذي حصل له الفلة يوم بدر كان محلا بالفضة. وهذا يدلنا على جواز تحلية السيوف بالفضة وأن تكون محلاتا بالفضة. لأن سيوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت كذلك. وهذا الأثر أو هذا الحديث الذي معنا وسيف الزبير الذي كان قاتل به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان فيه حلية من فضة، فدل هذا على جواز تحلية السيوف بالفضة.
قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، وقال إني إن شددت كددتم، فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا برجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أذكر أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو 10 سنين فحمله على فرسه وكل به رجلا وكل به رجلا حمله على فرسه وكل به رجلا.
نعم. وهذا الحديث فيه أن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم المرؤة يوم اليرموك والغزوة التي حصلت يعني بين المسلمين والروم كان من جملة الفرسان الشجعان المتميزون في شجاعتهم وفروسيتهم رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان فارسا ماهرا، فقال قيل له ألا تشد على الكفار أنا أشد معك، قال إن فعلت كذبتم، يعني إنكم ما تفعلون وما يحصل منكم ذلك الشيء. ثم إنه أقدم على فرسه حتى شق صفوف الكفار وتجاوزهم، ثم رجع يريد أن يخترق صفوفهم مرة أخرى راجعا إلى أصحابه، فأخذوا بلجام فرسه فحصل له ضربات على عاتقه، كان بعض هذه الضربات التي على عاتقه يوم بدر، فكان عروة بن الزبير يلعب بهذه الآثار التي على عاتقه والتي حصلت يوم بدر ويوم اليرموك يعبث بها ويلعب بها لأنها متميزة بأثرها و يعني علامتها، فكان يلعب بها. وهذا يدلنا على شجاعة الزبير رضي الله تعالى عنه وقوته وبسالته، وأنه كان يعني فعل هذا الفعل العظيم الذي هو أقدم على الكفار حتى شق صفوفهم وتجاوزهم، ثم رجع مرة أخرى ليخترق صفوفهم راجعا إلى أصحابه وإلى جماعته، أخذوا برجام فرسه وحصل له تلك الضربات على عاتقه التي كان بعضها كان قبل ذلك يوم بدر، فكانت متجمعة في مكان واحد، شيء حصل يوم بدر وشيء حصل يوم اليرموك. ثم إن ابن الزبير عبد الله كان معهم، وكان أبوه لما أراد أن يذهب ويشد على الكفار أوصى به، وأنه كان على منكوب، فخشي أنه يحصل منه إقدام فيحصل نتيجة لذلك ضرر عليه لأنه ليس بخبير ولأنه شاف، فوكل عليه من يحافظ عليه لأنه لا يزال صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أيضا يدل على شجاعة عبد الله بن الزبير لأنه في صغره بهذه المثابة وعلى هذه الهيئة وهذا الوقت الذي كان يقدم ويكون معهم، فلما فارقه أبوه وكل به من يرعاه ويحافظ عليه ويكون في رعايته وملاحظته. والمقصود من ذلك ذكر يوم بدر وما حصل للزبير فيه، وأن هذه الضربات بعضها يوم بدر،
قال حدثنا عبد الله بن محمد سمع ربح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش وخذفوا في قوي من أضواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرض في 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحله ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا ببعض حاجته حتى قام على شفتي فكيه وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال فقال عمر يا رسول الله ما تسلم من أجساد لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصويرا ورقيمة وحسنة وندمة
وهذا الحديث فيه ذكر قتل بدر من المشركين وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ب24 من صناديدهم وكبارهم أن يسحبوا وأن يرموا في رفي وهي البئر خبيث مخبثة فرموا بها وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في غزوة جلس في عرصتها 3 أيام ثم بعد ذلك ينصرف بمعنى أنه لا ينصرف من المكان الذي يفتحه أو الذي يعني ينتصر به إلا بعد أن يمضي 3 ليال فالرسول عليه الصلاة والسلام في بدر أمر بسحب هؤلاء 24 من الصناديد هذه قريش الذين قتلوا على أيدي المسلمين فرموا في البئر ثم بعد ذلك لما جاء اليوم الثالث ركب راحلته ثم ذهب ومر بالركي الذي رموا فيه وخاطبهم وسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم قال يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فوجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما تخاطب يا رسول الله من أناس من أجساد لا أرواح لها قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم لأسمع لما أقول منهم قال قتادة أحياهم الله عز وجل ليسمعوا كلامه ليكون ذلك توبيخا وتقريعا و يعني حسرة عليهم فالحديث أولا إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يعني حصلت فيه الغزوة وأنه يبقى ثلاثة أيام كان هذه عادته عليه الصلاة والسلام عندما يقاتل قوما وينتصر عليهم لا ينتقل في لحظته أو في وقته وإنما يبقى في مكانه 3 أيام ثم فيه إلقاء هؤلاء الكفار في البئر ومخاطمته إياهم عليه الصلاة والسلام في ذلك توبيخ لهم وتقريع وزيادة حسرة وندام عليهم وفيه أن الله تعالى أحيا هؤلاء الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهم يسمعون كلامه ليكون ذلك توبيخا وتقريعا لهم وهذا هو الذي قاله العلماء أن الكفار لا يسمعون من يخاطبهم أو أن الموت لا يسمعون من يخاطبهم ولكن الله عز وجل أحيا هؤلاء فسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم لا يستطيعون الإجابة وقد سمعوا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في ذلك حسرة على حسرتهم وندامة على ندامتهم وفيه أيضا حصول العذاب في القبر البرزق لأن طيب وجدتم ما وعدكم ربكم حقا لما وعدوا به من الهلاك وما يحصل لهم من العذاب بعد هلاكهم. هذا الحديث دل على هذا ودل على هذه المعجزة وهي مخاطر وهي سماعهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان في ذلك زيادة التقريع والتنكيد لهم على ما حصل لهم من الإيذاء وشدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عفان عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمة الله الكفار قال هم والله كفار قريش، قال عمرو هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قوما دار البواب قال النار يوم يوم بدر.
هذا الحديث عن ابن عباس تفسير لهذه الآية الذين بدلوا نعمة الله الكفار وأحلوا قوما دار البواب قال هم كفار قريش أو زعماء كفار قريش الذين ظلوا وأظلوا وعملوا جهدهم على إبقاء الناس على ضلالتهم وعلى كفرهم، فهؤلاء بدلوا نعمة الله الكفر صرفوا الناس عن الأخذ بالحق والهدى ومنعوهم من أن يعملوا على خروجهم من الظلمات إلى النور، فرغبوهم في أن يلقوا في الظلمات، فهم بدلوا نعمة الله الكفر وحلوا قومهم دار البوار الذي هي النار بما حصل لهم أو حصل منهم من تشجيعهم وترغيبهم في البقاء على الكفر وصدهم عن سبيل الله، فإنهم أوصلوهم بما عملوه معهم من الحيلولة بينهم وبين قبول الهدى والحق، فإنهم أحلوا قومهم دار البواب. وهذا التفسير تفسير بالمثال، ليس معنى ذلك أن الأمر تخص هؤلاء، وإنما هذا من التفسير بالمثال، لأنه يحصل التفسير يعني ببعض الأمثلة فلا يكون مقصود من ذلك الحصر، وإنما يعتبر هذا جزء من أشياء ما يطلق عليه اللفظ وما يشمله اللفظ. وهكذا عبارة السلف في التفسير فإنها إما عبارات مترادفة أو يسمى الخلاف بينها خلاف تنوع أو الاختلاف خلاف تنوع، لأن هذا لا يخالف هذا ولا ينافي هذا، أو تفسير بالمثال يعني يذكر مثال من الأمثلة التي تندرج تحت ذلك اللفظ، وهي جزئية من جزئيات ما يشمله ذلك اللفظ العام. ولهذا تفسيرة السلف هي من هذا القبيل في الغالب، اختلاف تنوع أو تفسير بالمثال. اختلاف تنوع اللي هي الألفاظ المترادفة، هذا يفسر بكلمة وهذا يفسر بكلمة وهي مترادفة أو متقاربة، أو تفسير بالمثال كهذا الذي فيه الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار، فإن هذا يشمل كل من كان على هذا النحو وعلى هذا الوصف من الكفر والإغلال من الضلال والإغلال. وفي مقدمة من يطلق عليه هذا اللفظ أو من يندرج تحت هذا اللفظ من كفار قريش الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله تعالى في تفسير هذه الآية، وهو تفسير بالمثال وليس تفسيرا بالحصر، وأن الذين يضلون غيرهم ويعملون على إبقائهم في الضلالة لا يدخلون تحت هذه الآية هم داخلون تحت هذه الآية، ولكن هذا الذي حصل من تفسير ابن عباس رضي الله عنه لها بما حصل كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر هو تفسير بالمثال كما ذكرت.
قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي قال ذكر عند عائشه رضي الله عنها ان ابن عمر رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت وهل ابن عمر رحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الخليل وفيه قتل بدر من المشركين وقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قالت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسلم من في القبور إنا تبوأ مقاعدهم من تقول إنا تبوأ مقاعدهم من النار.
وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترى أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وكذلك أيضا أن الكفار لا يسمعون، ويعني قالت إن الذي قال إنه يعذب ببكاء أهله عليه يعني أنه وهل، يعني أنه وهم، وإنما قال إنه يعني
وإنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه.
وإنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه، يعني في الوقت الذي هم يبكون عليه هو يعذب بخطيئته وذنبه، يعني لا بذكائه. يعني هكذا أرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث ثابت أو الحديث ثابت في هذا، ولكن العلماء فسروها بتفسيرات متعددة، يعني ليس معناها أنهم لأنهم يعذبون يعني بفعل غيرهم لأنه لا تجر وجههم إلى أخرى، وإنما يراد بذلك يعني من كان سببا في هذا، إما بكونه أوصى بأن يفعل به هذا أو أنه يرضى بأن يفعل معه ذلك، فيكون مؤاخذا بما حصل منه من الوصية أو من كونه أبدأ رغبته أو رضاه يعني بذلك. وكذلك أيضا ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا في عدم سماع الكفار يوم فجر، وأنها قالت إنهم لا يعلمون الآن يعني أن يعني ما وعدوا به حقا، لكن هؤلاء الذين روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الكفار يسمعون، وكذلك روى أن الإنسان يعذب بكاء أهله عليه، ذلك ثابت عن الصحابة غير عائشة، ومن حفظ حجة على من يحفظ على من لم يحفظ، ورضي الله تعالى عن الجميع. إن الأحاديث في بكاء في تعذيب الرجل في بكاء أهله عليه ثابتة، وكذلك الأحاديث في سماع الكفار يوم بدر كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد هو هذه الجملة الأخيرة التي هي ما يتعلق بأهل بدر، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم، هذا هو المقصود من إرادة حديث هنا.
قال حدثني عثمان قال حدثني عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريب بدر وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. وذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية.
ويعني هذا الحديث مثل الذي قبله، يعني فيه مخاطبة للسلام الكفار وأنهم يسمعون ما يقول لهم. وعائشة رضي الله عنها لما أرضاها لما سمعت بهذا قالت إنما قال إنهم لا يعلمون، يعني أنما يعني وعدهم الله تعالى حقا، واستدلت الآية وما أنت بمسلم في القبور، وأنهم لا يسمعون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنهم يعلمون الآن حين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما وعدهم الله حقا حيث وقعوا في العذاب وحيث حصل لهم العذاب على كفرهم. لكن كما عرفنا الذين أثبتوا ذلك من ابن عمر وغيره أنهم يسمعون ثابت، والعبرة بما ثبت وبما دل عليه الدليل، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت من الآية عدم سماعهم ولكن سماعهم ثابت في هذه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك مستثنى من العموم الذي فيه كون الكفار لا يسمعون، يكون مخصصا منه ومستثنى منه. والأصل هو أن يقال لأن الأموات لا يسمعون إلا ما دل دليل على حصوله وعلى ثبات ذلك، فيكون مستثنى من ذلك العموم كهذا الذي في هذا الحديث من سماعهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكالحديث الذي فيه أنه يسمع خاصة نعالهم عند انصرافهم من القبر عند الدفن، جاء فيه أن المقبور الذي دفن يسمع خاصة نعالهم عندما ينصرفون من بعد فراغهم لدفنه، فما دل عليه دليل يكون مستثنى من ذلك العموم.
باب فضل من شهد بدرا. حدثنا عبد قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن سميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اصيب حارثه يوم بدر وهو غلام فجاء كله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني فيكن في الجنه افضل رحمته وان تكن اخرى ترى ما اصنع. وقال ويحك او وقال ويحك او حديثي او جنه واحده او جنه واحده هي انها جنان كثيره وانه في جنه في النار.
وهذه الترجمه هي باب فضل من شهد بدرا، من شهدها من الصحابه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. فورد حديث تدل على افضليته وعلى تميزه، وفضلهم ثابت، الحديث الكثيرة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا كان من مناقب الشخص أن يقال إنه بدري أو إنه شهد بدرا، لهذا يذكر في مناقبه عندما يذكر الحديث. الحديث قال عن فلان وكان شهد بدرا، يعني فيقولون وكان شهد بدرا يعني معناه إشارة إلى منقبته وأنه حصل على هذا المنقبة العظيمة، لأن من كان بدريا فإن له ميزة وله فضل، جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد فيه البخاري رحمه الله عدة أحاديث، فالمقصود من شهد بدرا الذين شهدوها بالفعل أو من كان في حكم من شهدها، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لأنه لم يشهدها بنفسه، وكان في المدينة يمرض ابنته زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله تعالى عنها، وكان بقاؤه في المدينة بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا جعل له نصيبا في الغنيمة وقال لك أجر المجاهد وسهمه، له الأجر الذي يكون لمن شهد بدرا وله نصيب في الغنيمة كنصيب الرجل الذي شهد بدرا. فنصيب ببدر من شهد بدرا أو كان في حكم من شهدها وإن لم يشهد هذا الفعل، حيث مكن من عدم شهودها لعذر من الأعذار كالذي حصل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه معدود في البدريين وإن لم يكن شهدها بنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره عنها وأعطاه وقال إن له أجر المجاهد وسهمه، فله أجر في الدنيا، له سهم في الدنيا من الغنيمة وله أجر في الآخرة وفضل يعني في هذه الغزوة وإن لم يكن قد شهدها. فالأورد البخاري رحمه الله في هذا عدة حديث، أول هذا الحديث الذي فيه قصة هذه المرأة وهي أم حارثة التي قتل ابنها يوم بدر، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله عن ابنها، قالت كان في الجنة فإنها تصبر وإن كان الأمر غير ذلك فترى ما فيرى ما تصنع. فقال أو هبلتي
فيكن في الجنة أصل وأحسنتي وإيقاف الأخرى ترى ما أصنع فقال ويحك أو هبلتي أو
ويحك قال ويحك أو هبلتي يعني ويحك كلمة يعني توجه أو هبلتي يعني قيل إن من معنى تكلتي وقيل غير ذلك. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو جنة واحدة إنها جناز وإن ابنك أصاب الفردوس. ففي هذا فضل شهداء بدر الذين قتلوا يوم بدر وكذلك فضل الذين حضروها وشهدوها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي قتل يوم بدر هو بهذه المنزلة وأنه من أهل جنة الفردوس على فيه أعلى مكان في الجنة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس ويعني سقفها عرش الرحمن. هذه الجنة التي هي الفردوس سقفها عرش الرحمن.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت سفيان بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مكتب والزبيرة وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خار فإن فيها امرأة من المشركين معها كتاب من فاطمة أبي بلتعة إلى المشركين وأدركناها تسير على بعير الماء حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنى الكتاب فأنقناها فالتمسناها فلم نرى كتاب فلم نرى كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجمنا الكتاب أو سنجددنك فلما رأت الجدة أهوت إلى فجدتها ويمتجدة في الجسائر وأخرجته وانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله فقال الله ورسوله والمؤمنين سمعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما سمعت؟ قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أردت أن تكون لي عن تلقون يدك يدفع الله بي عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرتي يدفع الله بي عن أهلي ومالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا. وقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجدت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمع عينا عمر فقال الله ورسوله أعلم.
وهذا الحديث واضح الدلالة على فضل أهل بدر الذين شهدوها سواء كانوا قتلوا أو سلموا من القتل. لأن هذا الحديث فيه أنها وجبت لهم الجنة فيه أنه قد غفر لهم. وذلك في قصة هذا الصحابي وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الذهاب إلى مكة عام الفتح لفتحها أخفى ذلك أخفى هذا الخبر حتى لا يعلم الكفار في قدومه فيستعدوا ويتهيئوا للقتال أخفى ذلك. فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى المشركين يخبرهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى هذا الكتاب لامرأة فذهبت به. فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما حصل فطلب من علي والزبير ومعهما ثالث وكلهم فارس وكلهم من الفرسان ذهبوا إلى وقال أدركوا المرأة فإنها في روضة خاص فأتي هذا الكتاب الذي معها. فذهبوا إليها فأدركوها في المكان الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلبوا منها أن تخرج الكتاب. فقالت ما معنى كتاب؟ ففتشوا في متاعها فلن يجدوا شيئا. فقالوا لا تخرجن الكتاب او لنجرد النسل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يقول الا حقا ولا يقول الا صدقا وانت معه في كتاب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو لا ينطق عن الهوى. فلا بد ان تخرجيه، يعني اظهروا لها الجد وان الامر ليس فيه هوادة وليس فيه تساهل، لانه ارسلوا لي مهمه والذي ارسلهم هو رسول الله عليه الصلاه والسلام واخبر ان معها كتاب وهو لا ينطق عن الهوى. فاما ان تخرج الكتاب واما ان نجردك لنبحث عنه. فلما رات الجده اهوت الى يعني الى حجتها، وكانت يعني قد يعني جعلت يعني كساء يعني حجمته على وسطها، وجعلت الكتاب في هذا الكساء الذي شدته على وسطها، فأخرجت الكتاب منه وأعطتهم إياه، فرجعوا بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقرأ الكتاب وإذا فيه أنه كتاب من عاطب يزعى إلى الكفار في مكة يخبرهم بقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وأنه يريد أن يغزوه. فغضب لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال إنه خان الله ورسوله المؤمنين، فدعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال ما حملك؟ عاقبه الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتل حاطب. وقال ما الذي حملك على هذا؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر شيئا عن إسلامه وعن حرصه على بقائه على هذا الخير، وإنما أراد أن يكون له يد عند الكفار، لأن غيره من الصحابة لهم أقارب ولهم أناس يساعدونهم ولا يلحق أهليهم ضرر بسببهم بسبب قرابتهم، وأما هو فليس له الذي مثل الذي لكثير من الصحابة. فأراد من هذا الكتاب أن يكون يدا له حتى لا يحصل مضرة على أهله وماله وماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، لا تقولوا إلا خيرا، لا تقولوا له إلا خيرا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فإنه كان الله ورسوله مني. قال أوليس قد شهد بدرا، أوليس قد شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجد لكم جنة، أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، الشاهد الترجمة من الحديث. وهذا الفضل الذي حصل لأهل بدر وأنهم مغفور له وأن الله تعالى كتب لهم الجنة وأوجب لهم الجنة، فهذه منقبة عظيمة دالة على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني معناه أنه مهما يحصل منهم من الأمور التي تحصل في المستقبل فإنها مغفورة له. وليس معنى ذلك أنه مباح لهم أن يفعلوا المعاصي، فإنما المقصود من ذلك أن الذنوب إذا وقعت تقع مغفورة، الذنوب إذا وقعت تقع مغفورة له. ومقصود من ذلك ما يتعلق بأمور الآخرة ليس في أمور الدنيا، وأمور الدنيا إذا وقع منهم شيء يستحقون الحد عليه أو العقوبة عليه فإنه يقام عليهم الحكم، وإنما هذا بالنسبة للآخرة فإنها مغفورة لهم من الله عز وجل ولهم الجنة من الله سبحانه وتعالى. فهي فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة في أهل بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أيضا هذا الحديث فيه دليل واضح على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقال فيهم إلا الخير، وأن ما جرى بينهم من القتال وما جرى بينهم من الفتن وما جرى بينهم من الأمور التي وقعت أنهم معذورون فيها، لأنهم مجتهدون إما مصيبون ولهم أجران وإما مخطئون ولهم أجر واحد، دليل على هذا هذا الذي حصل إذا أكتبوكم فرموهم واستبقون أبلكم. وقصد ذلك توجيه الصحابة الكرام من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم لا يرمون النبل إذا كان الأعداء منهم بعيدين، لأن إذا كانوا بعيدين فالإصابة محتملة، قد يحصل فائدة وقد لا يحصل، إنما يعني يتركونهم حتى يقربوا، فإذا قربوا وصاروا منهم على كذب يعني عن قرب فإنهم يرمونهم، لأنهم في هذه الحالة يصيب السهم ويصيب النبل إذا كانوا عن قرب، وأما إذا كانوا عن بعد فإنه قد يصيب وقد لا يصيب، وقد يؤثر وقد لا يؤثر، يعني معنى لا تسبقوا نبلكم ولا يعني تقلقوه عليهم وهم بعيدون فقد يذهب النبل بدون فائدة، وإنما إذا أكتبوكم بمعنى أنهم خشوكم وقربوا منكم فعند ذلك أرسلوا عليهم النبل لأنه في ذلك يؤثر، وأما إذا كانوا بعيدين فاستبقوا نبلكم، يعني فالمقصود من هذا أنهم يعني لا يرمونهم إذا كانوا بعيدين وإنما يرمونهم إذا قربوا وكانوا منهم عن كثب يعني عن قرب، لأنها في هذه الحالة يحصل الإفادة من النبل ومن رميهم، وإذا كانوا بعيدين فقد يخلص نبلهم وقد ينتهي ما عندهم ثم ينقض عليهم الكفار وليس معهم شيء، لكن إذا أبقوا نبلهم وانتظروا القرب حصول القرب منهم فإنه عند ذلك تحصل الفائدة من وراء إرسال النبل إليهم، لأنه يصيب وتحصل الفائدة منه عن قرب، يعني إذا كانوا الكفار قريبين فإن النبل إذا أرسل إليهم يصيبهم بخلاف ما إذا كانوا بعيدين. المقصود من هذا أنهم يسبقون النبل إذا كانوا بعيدين وينتظرون إلى أن يقربوا وعند ذلك يرموهم فتحصل الفائدة من القرب.
قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن غسير عن حمزة بن أبي الأسيد والنوب بن أبي الأسيد عن أبي الأسيد رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم يعني كسروكم فرموهم واستبقوا نبلكم.
وهذا مثل الذي قبله، يعني إذا يعني غشوهم ووصلوا إليهم فإنهم يعني يرمونهم، وأما قبل ذلك يستبقون نبلهم ولا يفرطوا فيه فيضيع بدون جدوى، وإنما يتركونهم حتى يقربوا ثم على ذلك يرسلون إليهم النبل.
قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على مهد يوم أحد عبد الله بن الزبير فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان يوم بدر والحرب السجال.
وهذا الحديث فيه يعني أن المسلمين لما حصل لهم أن قتل منهم 70 يوم أحد يعني فإنهم قد أصابوا يوم بدر يعني ما هو أعظم من ذلك وما هو أكثر من ذلك، لأن المسلمين قتلوا منهم الكفار 70 وأسروا 70، يعني عندما حصل للمشركين شيء من الإضرار بالمسلمين يوم أحد قال أبو سفيان يوم بيوم والحرب سجال، يعني هذا اليوم بيوم بدر، يعني يوم بدر الذي أصيب فيه الكفار يقابله هذا اليوم الذي قتلوا بشيء من التشفي من المسلمين حيث قتلوا منهم هذا العدد. وقال أبو سفيان يوم بيوم والحرب سجال، يعني يوم علينا ويوم علينا، يوم لنا ويوم علينا. فكان يعني الذي حصل للمسلمين يوم بدر وهو على الكفار يقابله ما حصل من حصول المضرة على المسلمين في يوم أحد، هذا هو معنى كلام ابن سفيان يوم بيوم يعني يوم أحد بيوم بدر، والحرب سجال لن ندال ويدال علينا، تكون الغلبة لنا في بعض الأحيان والغلبة علينا في بعض الأحيان.
قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب عن جده أبي قربة عن أبي موسى قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر.
وهذا الحديث يعني فيه هو قطعة من حديث طويل يتعلق برؤية رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث سيأتي في كتاب التعبير وقد مضى، ولكنه أورد قطعة من هنا، وقوله هو إذا الخير ما
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد
وثواب الصدق الذي آتانا يوم بدر، يعني وهذا محل الشاهد، يعني ما حصل من الصدق منهم في يوم بدر حسابهم الله عز وجل بأن نصرهم وحصلوا الخير بعد ذلك، يعني في الغزوات القادمة، فإن المسلمين في انتصار من نصر إلى نصر ومن عز إلى عز حتى أتم الله عز وجل يعني النعمة على المسلمين بحصول الغلبة لهم وظفرهم وانتصارهم على أعدائهم. فهذا قطعة من رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها أنه رأى بقرا تنحر، فكان ذلك نحرا في أصحابه يوم أحد، نحرا في أصحابه يوم أحد، لأنه حديث طويل فيه رؤيا، ولكن محل الشاهد أن الصدق الذي حصل منهم يوم بدر حسابهم الله عز وجل عليه بما حصل لهم من الانتصارات التي وقعت وحصلت بعد ذلك.
قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف: اني لفي الصف يوم بدر اذ التفت عن فائده عن يمين وعن يسار فتيان حديثات سن وكاني لم امن بمكانهما، قال لي احدهما السر من صاحبه: يا عمي ارني ابا جهل، فقلت: يا ابن اخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله ان رايت ان افطره او اموت دونه. فقال لي الاخر السر من صاحبه جثه، قال: فما سرني اني بين رجلين مكانهما، فاشرت لهما اليه فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء.
هذا الحديث ايضا يتعلق ببدر وما حصل فيها، وان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كان في الصف يوم بدر التفت واذا عن يمينه شاب واذا عن يساره شاب، قال: لم امن يعني حيث كنت بينهما، لانه راهما حديثي السن فظن انهما لا يكون عندهما القوه والجلد الذي يكون عند من يكون قويا ومن يكون كبيرا وعنده تجربه، فرمزه الذي عن يمينه أسر عن صاحبه وقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أقتله لأنه يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعجب يعني من هذه الهمة العالية وهذه الرغبة يعني في كونه يقدم على أبي جهل فيقتله، لأنه يعلم أنه كان يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه. ثم تكلم ثم غمزه الآخر عن يساره وطلب منه سرا يعني دون أن يعلم صاحبه بما يسر به، فقال مثل ما قال صاحبه. تقول: فتغير رأيه الأول، أولا كان يعني يرى أنه بين اثنين شابين لا يأمن أن يحصل منهم شيء من الضعف، لكن بعد هذا الكلام وبعد هذه الرغبة التي أبدوها وأبداها كل منهما تغير رأيه، قال: ما أحب أن أكون بين اثنين بين رجلين مثل يعني هذه الهمة وهذه الرغبة التي عند هذين الرجلين أو هذين الشابين. رأى أبا جهل فأشار إليه وقال هذا ذاك أبو جهل. فانطلق انقض عليه ست صقرين. صقر هو الطائر الذي هو من الجوارح والذي يعني هو الطير الذي يصاد به. فانقض عليه ست صقرين فأرد له قتيلا. وكل واحد منهما كان يقول لعبد الرحمن إما أن يقتل أو يموت هو دونه. يعني إما لا بد من قتل أبي جهل أو يقتله هو. هذا وهما شابان من الأنصار. هذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، خاصة شبابهم من القوة ومن الجلد ومن الصبر ومن قوة النفس وقوة البأس والصبر عند ملاقات الأعداء والأقدام على من يكون شديد الأداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حصل من هذين الشخصين اللذين قتلا وهما ابن عطاء. الحديث يتعلق ببدر ووقعتها وشهودها وما حصل فيها، وأن عبد الرحمن كان بين هذين الشابين، وفيه أيضا أدبهما حيث كل واحد منهما قال يا عم. هذه كلمة أدب يقولها الصغير الكبير، وإن لم يكن من قبيلته أو قريبا منه، لأن عبد الرحمن من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار. هذا الشابان من الأنصار وعبد الرحمن من المهاجرين، ومع ذلك يقول كل واحد منهما لعبد الرحمن يا عم يا عم. فهي كلمة أدب تكون من الصغير للكبير، وإن لم تكن هناك قرابة بينهما. طيب نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه. هو أعظم منه، هو أعظم منه، لأنه يعني من الخلفاء الراشدين الذين هم أفضل الأمة. لكن يعني لكن هذا في زيادة رفعة له، حيث كان له أجر من شهد بدرا، لأنه ما تخلف عنها إلا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرض ابنته، ليمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ماتت رضي الله عنها قبل أن يصل الخبر عن بدر، قبل قدوم الناس عن بدر. نعم إذا وجد من أحد منهم شيء مقام على الحد، ولكنه مغفور له بالآخر. دار الهوار الجاسوس كما هو معلوم، الجاسوس يعني الكفار، هذا يرجع فيه للإمام إلى مطرحة تترتب على ذلك. لكن يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني فهم منه أنه منافق، أو ظن أنه منافق وأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فالرسول صلى الله عليه أنكر عليه وقال إنه شهد بدرا، والذين شهدوا بدرا قال الله تعالى فيه ما قال، واعتذر حاطب بهذا العذر الذي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه على ما قال، وقال عن لهم انهم لا يقولون فيه الا خيرا. وقتل الجاسوس يعني هل يرجع به الى الايمان، يعني يفعل به من يرى بنصر او يسعى في القتل، لكن جرى المصلحه في كونه لا يقتل فهذا يرجع اليه، وهو يعني يدفع المصلحه وما يتوكل على ذلك من الفوائد. لا وقصد يعني كما هو ما حصل هذي، حصل يعني شيء من البعض وشيء من ضرر عن المجزء والأمر، ولكن انتهى الأمر بغلبة المسلمين. لا يقع لكم أن الأثمر مهضمون عن